قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها بالعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
هلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أدام الله عليكم الخيرات وجعلنا وإياكم في أحسن الأحوال،
اللهم أمين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يفيض علينا وعليكم من الخير، وأن يرحمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين، وأن يحفظ العباد والبلاد من اللأواء والبلاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا واستهللنا أول الكلام على باب النفقات ونفقات الأقارب والمماليك، ومن المعلوم أيضا أن هذا الكتاب وهذا المختصر مبني على رؤوس المسائل في الأبواب، فليس فيه كثير تفصيل، وسنلتزم ما التزمه المؤلف بالوقوف على أمهات الباب من المسائل وترك التفاصيل، إلا أن يحتاج إلى ذلك في مسألة بخصوصها، يعني حفظا للوقت ومنعا للتشعب الذي ربما يفوتنا التمام للكتاب والإنهاء لهذا المتن العظيم. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمته. كنا ذكرنا ما يتعلق بالنفقة، وقلنا أن النفقة نفقة على الأزواج ونفقة على الأقارب. تقدم الكلام على النفقات الأزواج فيما مضى، ولها بابها ومسائلها وتفصيل الكلام فيها. أيضا النفقة في الأقارب ذكرنا تقسيمها أصلها أولا، ثم تقسيم الأقارب إلى أصول وفروع، وهؤلاء تجب لهم النفقة بكل حال متى ما كان الإنسان قادرا على ذلك، بعد نفقته ونفقة زوجه وعبده. نعم، فإنه ينفق عليهم، وإذا تشاحت النفقات يعني عندها أكثر مما فيجب عليها الأقرب فالأقرب، وهكذا. نعم، هذا إذا ما يتعلق بنفقة الأقارب. نفقة الممالك والبهائم سيأتي الإشارة إليها ولن نطيل الكلام فيها. هنا بين يدي الكلام أو تكميل ما كنا ابتدأناه، وأظن أن وقفنا عند الشروط، فذكرنا الآن أن النفقة على الأصول والفروع، ويقابلها النفقة على سائر الورثة. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة وجوب النفقة عليهم، لأن الغنم بالغر، وللآية على الوارث مثل ذلك. نعم، أما جمهور أهل العلم فيقصرون النفقة على الأصول والفروع. نعم، هذا ما يتعلق بحيث من يدخلون في النفقة اللازمة الواجبة. أما النفقة المستحبة والإحسان إلى الأقارب فهذا باب لا حد له، بل هو أصل من الأصول العظيمة التي ينبغي أن نستشعرها، أن النفقة على الأقارب من أعظم ما تكون من النفقات، وأنها من أعظم ما أبواب البر والإحسان والطاعات. فلو لم تكن نفقة واجبة ولو لم يكن شيء لازم لكان الدخول في هذا الباب من أعظم الأبواب. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما سأله صحابي قال صدقتك على قرابتك صدقة وصلة، ففيها الصدقة وحصول الواجب وفيها الصلة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سأله ذلك الرجل الذي عنده الدنانير قال أنفقوا على زوجك، أنفقوا على ولدك، أنفقوا على كذا، ثم قال أنت أدرى به، يعني فجعل الإنفاق فيما سوى ذلك بعد النفقة على الأقارب والأزواج. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرها الذي تنفقه على أهلك، مما يدل على أن النفقة على الأهل أعظم ما تكون. فلا ينبغي للإنسان أن يتوانى أو يتأخر أو يدخر أو يبخل. احمد الله أن الله جل وعلا جعل لك باب الإنفاق والإحسان إلى أهلك، وأن الله جعل يدك عليا تنفق وتعطي ولست بآخذ ومستجدي. هذا من أعظم ما ينبغي أن يستشعره الإنسان، وأعظمها الذي تجعله في فيه أو وحتى ما تجعل في امرأتك لك به أجر، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الفقهاء أن أعظم ما يكون من الوقف النفقة الوقف على الأقارب، وتكلموا في أبواب الوقف على النفقة والوقف على القبيلة والأقارب والأولاد والبنات وأولاد البنات ونحوهم. كل هذا يدل على عظم هذا الأمر وينبغي التواصي عليه. فمحل الكلام هنا إنما هو في الأشياء اللازمة إذا تعذر من يقوم بها. ما أكثر الذين الحقيقة يقصرون في هذا الباب ويتوانون عنه. فيه أناس يبخلون على أولادهم، وفيه أناس يقصرون عن أزواجهم، وخاصة إذا كان له أكثر من زوجة فيلتفت عن هذه إلى هذه، أو إذا رأى شيئا من النقص أو الضعف أو اختلاف الحال أو الكبر أو غيره أعرض والتفت إلى حاله وزاد هنا ونقص هناك. فينبغي الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. وبعض الناس يكون عنده من الأموال والسعة وأفاض الله عليه من الخير والدعاء، وأخوه الذي هو أقرب الناس إليه ابن أمه وأبيه يتقلب في الفقر والفاقة ويلحقه من نكد الدنيا ومشقتها ما لا يتحرك معه قلبه أن ينفق ولو بقليل، أن يواسي حاجته، أن يسد عثرته، أن يقوم به، أن يمنعه من مما حل به. كل ذلك من الأمور التي ينبغي أن تعلم. وأيضا أعظم من هذا أن كثيرا من الناس ربما أنفق على زوجه وزاد في النفقة على ولده، وربما دخل في نفقات محرمة من سفر محرم وبذل فيما لا يجوز إلى غير ذلك من بذل المال في غير حله، في اللهو والغنى والأنواع المحرمات وغيرها، حتى إذا جاءت النفقة الواجبة لأمه وأبيه تململ وأعرض وتباعد، يجلس مع أمه حتى إذا جاء أمر يتعلق بالإنفاق أو بالحاجة أو ببعض ما يصلح في البيت أعرض وقام وكأن الشيء لا يعنيه، أو وعد فأخلف. وأشد من ذلك من لا يعبأ بطلب أمه ولا بحاجتها، وهذا شيء كثير مشاهد. كثير من الناس أيضا يتوسع ويظن أن توسعه يعني حتى لا يبقى شيء له من النفقة، فيقول أنا لست بقادر على النفقة على أمي. ما الذي حملك على التوسع؟ كل ما خرج هاتف جوال اشتريته، وكلما ذهبت عليك سنة غيرت السيارة أو أنفقت في البيت نفقات زائدة أو غير ذلك. حسبك أن تقتصد على ما يلزمك وما يجب وما تقوم به حياتك، وأن تدخر شيئا لما يحتاج إليه أبوك أو أمك أو غير ذلك. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل فقال يشتكي أباه، قال يا رسول الله إن أبي أخذ مالي، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أباه. فلما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أباه، نعم كان الوحي قد نزل عليه وقال إن هذا الرجل قد قال شعرا يعني في هذه الحادثة. فلما جاء نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا، يعني من أنك تأخذ من ولدك أو لا تأخذ، أخبرني بشيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك يقول لهذا الرجل. فقال هذا الرجل الذي هو الأب: والله ما زال الله يزيدنا بك يقينا، يعني كيف عرفت أني قلت شيء في نفسي؟ فقال: فماذا قلت؟ قال: قلت غدوتك مولودا ومنتك نافعا، تعلو بما أجني عليك وتنهل، إذا ما ليلة ضاقت بالسقم لم أنم لسقمك إلا ضائقا أتململ، كأني أنا المطروق بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، إلى أبيات الحقيقة يعني مبكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المقالة المشهورة: أنت ومالك لأبيك. فقضى على الولد، ولما سأله قال: يا رسول الله سله هل أنفقه إلا على زوجي وولدي أو على أخيه وولدي، أو كما قال ذلكم الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذا يعني بمثابة التنبيه والتذكير بأمر يحصل فيه التفريط كثيرا. ومما يلحظ فيما يقابل ذلك الحقيقة، وإن كنا أطلنا في هذا المقام لكن المسألة يحتاج إليها، أنك ترى أناس أقل في أنفسهم وأضيق في عيشهم، وربما تغربوا عن أوطانهم وحرموا أنفسهم عما يحتاجون إليه من مسكن أو من نكاح أو نحوه، حتى إذا اجتمعت لهم قليل من الريالات أو الدراهم والأموال اليسيرة أرسل لأمه، أرسل لأخته، أرسل لأخيه، تفقدهم في بعض أحوالهم، إذا نزلت بهم نازلة أو تغير بهم حال ما أسرع ما يقوم بهم. وهذا من أعظم ما يكون، ويرجى أن تكون بركة له في عمره ونفسه ودينه ودنياه، وأن يجعله الله جل وعلا في خير حال. فينبغي لنا أن يعني نقارن بين هذين الحالين اللذين هما أبعد ما يكون في الحال، هذا لديه مال وعنده سعة ويمسك عما يجب عليه، وهذا في ضيق وتعب ونكد وتغرب وبلاء، حتى إذا اجتمعت له قليل من الريالات آثر بها أهله وحرم نفسه، ومع تكبده للمشاق والمصاعب وما يلحقه من الذل والمهانة بالسفر والبعد عن البلاد والأهل والأحبة وفي ذلك أشياء كثيرة، ومع ذلك لا يزيد إلا بذلا وإحسانا. هذه الحقيقة يعني ربما تكون إطلالة في مستهل هذا المجلس، وإن كنا أطلنا فيها لكن المقام يحتاج فيه إلى شيء من ذلك. ذكرنا في المجلس الماضي وأظن أنها بهذا ختم المجلس، أن النفقة على الوارث الذي هو قريب غير أب ولا ولد تجب بثلاثة شروط: أولا أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب، أما لو كان له مال أو قدر على الكسب فلم يتكسب فإنه لا يجب له نفقة. والثاني أن يكون المنفق له مال يزيد عن حاجته وحاجة من يعول وأهله، فينفق بما زاد، ينفق بما زاد يعني على سبيل الوجوب، أما لو آثر هؤلاء عن أهله أو نفسه فهذا شيء إليه، لكن الذي يجب عليه ما زاد، وإن كان الذي يزيد قليلا فيجب عليه ما بقدر ما يزيد حتى ولو لم تحصل بذلك كفايتهم فينفق عليهم. الثالث أن يكون وارثا، أن يكون وارثا لنص الآية، وعلى الوارث مثل ذلك، ولأن محل نظر الشرعي أن الغنم بالغرم، فكما أن هذا يغنم لو مات قريبه وله مال فهو يرثه، فكذلك إذا احتاج فإنه ينفق عليه على سبيل المقابلة والمساواة والحكم بالمماثل، وهذا ظاهر في الشرع في أمثلة كثيرة. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر ما تحصل به النفقة ولم يعرض لها، نعم، وهنا قدر النفقة محلها العرف والعادة، محلها العرف والعادة، والناس في ذلك يتفاوتون تفاوتا كثيرا. فما كان فيما أزمنة مضت لأن الناس يكفيهم قوام العيش في شيء من الشعير أو البر أو التمر أو الأقط أو غيرها، بعض البلدان شيء من الأرز أو نحوها التي عهدت عندهم، المهم أنه كان الناس في حال قليلة، نعم، والنفع اللباس والكسوة التي تحصل بها ستر عوراتهم ونحوها. فيقول المؤلف أو يقول أهل العلم أن العبرة في هذا بالعادة، فإذا اختلفت عادات الناس فما يأتي شخص الآن ويقول والله أنا أعطيك مثلا ثياب بخمسة ريالات، هذه لا تليق به وليست عادة أن يلبس مثله شيئا منها فيلبس ما يليق به، أو أتى إليه بلبس أهل الباكستان ليلبسه من يعيش هنا، فنقول ليس هذه بكسوة معتادة له. كما أنه لو كان واحد هناك وأعطي لباسنا لم يكن ذلك بمحصل للمطلوب، فكذلك هنا. فإذا لابد أن يعرف أن مرد النفقة إلى المعتاد. طبعا المعتاد هنا شيء واضح جلي، اللي هو النفقات التي تقوم بها الكفاية، السكنة، الكسوة، ثم تأتي الأشياء التي هي مكملات والتوسع الناس ونحوها فتكون أبعد. هل يلزم في ذلك التزويج؟ نعم، إذا احتاج إلى الولد أو من تحت يدك ممن تنفق عليهم إلى النكاح فهو يجب عليك وأنت قادر على ذلك، لأن الكسوة في النفقة في الطعام والشراب وقضاء الشهوة، وهذا ربما كان في بعض الأحوال ألزم عليه من بعض شرابه وطعامه لما قد يترتب عليها من إعفاف نفسه ومن حفظ دينه ومن عدم وقوعه فيما حرم الله عليه وفيما يلحق به العار في الدنيا والنكال في الدنيا والآخرة. فإذا تجب عليه النفقة إذا كان يقدر على أن ينكحه وأن يزوجه، نعم، وحتى ينص الفقهاء يقولون ولا يزوجه بقبيحة، يعني حتى ما تكون أقل في المهر نحو، لا، بمن تليق به وهكذا. فإذا لابد من النفقة المعتادة. طيب التعليم، هذا الحقيقة من الإشكالات، هو هل يلزم أن ينفق عليه ما يعلمه به أو لا؟ هو محتمل، الفقهاء نصوا على أنه يجعل له معلما ونحو ذلك، لكن كان فيما مضى لا يحتاج إلى كثير من النفقات في مثل هذه الأمور. الآن النفقات في التعليم وما يتبعها ربما كانت نفقات طائلة وتتفاوت حتى تبلغ مبالغ كبيرة، لكن ربما يقال أنها بها قوام، فهي محل بحث في دخولها في النفقة، ولا يبعد في بعض الأحوال القول من أنها داخلة فيما يلزم ويتحتم على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة.
نعم، إذن هنا تقسيم النفقة. النفقة إن كانت على الأب فالأب لازمة له النفقة بكل حال، وهذا هو الأصل في الشرع وهو الذي لا يختلف فيه، لكن لا لأنه هو الأصل. من سوى الأب إنما هو قائم مقام الأب لما تعذر إنفاق الأب على ابنه، فهم إما أن ينفرد وإما أن يشترك مع غيره. فإذا انفرد لزمه النفقة كاملة إن استطاع تمامها أو ما يستطيع منها بحسب ما يزيد من نفقته، أليس كذلك؟ لكن إذا وجد أكثر من شخص من الورثة فنقول يجب عليهم بقدر إرثهم منه وانتفاعهم به، لأننا ذكرنا الأصل وهو أن الإرث يقابله النفقة وأن الغنم يقابله الغرم، فينبغي أن يكون غنمه بقدر غرمه وأخذه بقدر أو عطاؤه بقدر أخذه. فبناء على ذلك يقولون على سبيل المثال لو كان شخص له أم وجدة، الأم والجدة لو مات هو عنهم فالأم ستأخذ الثلث والجد سيأخذ الباقي، فبناء على ذلك لو كان فقيرا ووجدت أم موسرة وجد موسر فنقول فيجب على الأم الثلث النفقة والجد الثلثان. فإذا كان مثلا تكفيه من النفقة 3000 في كل شهر فعلى الأم 1000 وعلى الجد 2000، واضح؟ وهكذا. ولو كثر، يعني لو افترضنا أن له 10 من الإخوة فنقول على كل واحد منهم عشر نفقتي، وإذا كان 10 من الإخوة مع الأم فنقول الأم مع الإخوة ترث السدس فيكون عليها سدس النفقة وعلى الإخوة البقية بينهم على حد سواء، وتفاصيل ذلك معلومة وذكر الفقهاء لها ترتيبات. وأيضا من ولي هذا من أهل القضاء أو من ترافع إليه فإنه يفصل فيها ويبين ما يتعلق بذلك على وجه التحديد. نعم، إذن يقول المؤلف رحمه الله فنفقته عليهم على قدر ميراثهم من إلا الإبن فإن نفقته على أبيه خاصة مثل ما قلنا، وقد بينا حدود النفقات والإشارة إليها. نعم،
قال رحمه الله وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم ما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
نعم، إذن هنا الفقهاء رحمه الله تعالى انتقلوا إلى النفقة على المماليك. هنا مسألة مهمة أشرنا إليها في مناسبة قديمة ونشير إليها الآن، هو أن هذا الشرع لم يأتي على أو لم يترك شيئا إلا أتى عليه، ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه. جاء اليهودي إلى سلمان قال علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال أجل، علمنا كل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى إذا أتينا القراءة اللي هي إلقاء الفضلة، ومع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم تعلم فيها. فأمرنا ألا نستندي بأقل من 3 أحجار في كمال النظافة والنزاهة، وألا نستندي برأوس أو رجيع لتعلق حق الغير به من الجن وإخواننا من الجن. نعم، فهنا فيه دلالة على عظم هذه الشريعة وكمالها. ثم أيضا أن الشارع طبعا منع إطلاق الأيدي على استرقاق الأحرار، ثم أيضا ما كان من العبيد الذين ملكوا بوجه صحيح في الحرب من السبايا ونحوهم رغب في اعتاقهم، ولذلك من أعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه جزءا من النار، وكان فكاكه من النار إلى غير ذلك، وجعلهم في كل الكفارات ونحوها. ومع ذلك أيضا في حال ملكهم فإنه يجب القيام بحقهم، والحقوقهم مضمونة على وجه التمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر حياته، آخر وصية ما هي؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ملكت اليمين يعني العبيد والأرقاء والجواري، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون. ففي هذا من المراعاة والعناية والاهتمام، وهذا هو الذي قرره الفقهاء على سبيل التدقيق والتحقيق. بل إن نفقة المملوك في الشرع وعند الفقهاء مقدمة على نفقة الولد، يقولون لأن المملوك من حق من الإنسان نفسه، لأنه هو الذي يقوم على خدمتك ولا، فكأنه نفسه، فتجب نفقة يلبسه ويكسوه، يشتري إلى الساعة، إذا احتاج إلى جوال، إذا احتاج إلى شيء من حوائجه يشتري له بحسب الحال وبحسب العادة. بل قال الفقهاء أنه يزوج، والمملوك يجب الإنفاق عليه في هذه الأحوال حتى ولو لم يكن خادما، يعني حتى وما في فائدة، ما في نفع، ضعيف، مريض، غيره، تجب على الإنسان النفقة. ولذلك إذا لم يستطع الإنفاق عليه وجب عليه إعتاقه أو بيعه لمن ينفق عليه ويقوم به. ولذلك قال وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة. إذن أولا نقول أن النفقة على المملوكين واجبة بكل حال، وأن من ضيع مملوكا فقد ضيع من يعول وهو آثم في ذلك، وتلحقه الملامة عند الله جل وعلا. ثم أنه إذا ارتفع إلى القاضي أو وصل الأمر إلى من له ولاية فإنه لا يقرها على ذلك، فإما أن يلزمه بالنفقة وإما أن ينقل ملكه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله نعم وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليه. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه النفقة بالمعروف، ولذلك قال من مؤونة وكسوة، فما اعتادوا من الإنفاق عليهم به، يعطون من مال، من طعام، من شراب، إلى غير ذلك من الأشياء. قال فإن لم يفعلوا، إذا لم يفعلوا ذلك سواء كان امتناعا من النفقة الواجبة عليهم أو كان ذلك أيضا لعدم قدرتهم، فربما يكون السيد ليس عنده من المال ما يستطيع به النفقة على هذا العبد أو على هذه الجارية، فنقول في مثل هذه الحال أيا كان العذر في ترك الإنفاق فإنه يجبر على البيع إذا طلبوا ذلك. أما إذا قالوا نصبر فالحق لهم وقد أسقطوه عن أنفسهم عن أنفسهم فيسقط، لكن إذا طالبوا فإنهم يجابون إلى ذلك. إذا انتهينا إلى هذا فنكون أنهينا ما يتعلق بنفقة الأقارب والممالك. هنا يكمل الفقهاء في ما هو أوسع من هذا المختصر، فيذكرون نفقة البهائم وأنه يجب النفقة عليها والقيام بها ويحرم لعنها حتى لعنها، ذكروا أن ذلك محرم والإساءة إليها ووسمها بما يؤلمها ونحو ذلك من الأشياء. فذكروا مسائل كثيرة وتفريعات عظيمة، تكلموا أيضا في بعض ما هو أوسع من النفقة أو القيام حتى على النباتات وغيرها، هل يلزم أو لا باعتبار أنه لا روح فيها فلا يكون لازما على الإنسان الإبقاء على سقيها ونحو ذلك، ولهم في هذا تفاصيل، لكن أشير إلى دقة الفقهاء واستجماعهم لما جاء في الشرع وإتيانهم على ما دلت عليه دلائل النصوص وكمال هذه الشريعة التي لا تكاد تجد شيئا يقاربها ولا يماثلها، ولا أيضا حتى لو وجد شيء من الأحكام أن يأتي على نسق العدل والاتزان وإعطاء كل ذي حق حقه من غير ما وكس ولا شطط ولا ظلم ولا عدوان. نعم.
قال رحمه الله باب الوليمة وهي دعوة العرس.
نعم. الوليمة طبعا أيضا هذه من الأبواب التي بعض الفقهاء يذكرها في آخر الكتب ويجعلها في مواطن يعتادون جمع فيها ما ليس ينتظم تحت باب، وبعضهم أيضا وهم الأكثر يذكرونها في كتاب النكاح باعتبار أن الوليمة وليمة نكاح، فيذكرونها بعد الصداق مع الكلام بين يدي الكلام على العشرة إلى الزوجين. ومنهم من يذكرها هنا باعتبار أن فيها إنفاق وبذل فيجعلونها مكملة في هذا. الأمر في هذا يسير، وجودها هناك أنسب من وجودها هنا، والأمر في ذلك إنما هو يعني على سبيل الأتم والأكمل. الوليمة من حيث الأصل من الولم وهو الاجتماع، وفي الوليمة من اجتماع الزوجين وأيضا الاجتماع في دعوته ما هو ظاهر بين، لأجل ذلك اختصت الوليمة بهذا الاسم. وكما ذكر المؤلف قال هي دعوة العرس هي التي تسمى وليمة، أما ما سواها فثم اسم عام للدعوات سوى دعوة العرس تسمى مأدبة. إذا دعاك أحد فيقال دعاني إلى مأدبة عنده، مأدبته عامرة التي هي دعوته وما جعل فيها من أصناف الطعام وحسن القيام على الضيف وغيره، واضح؟ وثم تسميات خاصة لبعض الدعوات التي شهرت عند الفقهاء ولها أحكام يذكرونها على سبيل التكميل في حواشي هذا الباب، نحن لن نقف عندها لكن نشير إليها. مثلا للخرص للولادة يسمونها دعوة الخرص، إذا ولد له ولد فدع الناس، كان هذا مشهور عند الناس وأيضا هو موجود لا زال في بعض المجتمعات. العذيرة للختان لأن عذره بمعنى ختنة، ولذلك إذا قيل هل عذرك فلان قد يفهم على أنه عذره من أمر قد اعتذر فيه أو أبدى فيه عذرا عن تقصيره في أمر أو عن عدم إجابة لدعوة أو غير ذلك. وقد أيضا تكون بمعنى عذرك بمعنى هل عذرك فلان يعني هل ختنك فلان، وتسمى دعوة الختان عذيرة. نعم، أيضا الوكيرة لمن نزل منزلا جديدا فدع الناس، نقيعة لقدوم الغائب، ولها تفاصيل بعضهم عد فيها 10 دعوات وبعضهم عد إلى ما هو أكثر من 16 دعوة، كلها دعوات الأمر فيها فيه سعة. الحذاق للطفل إذا أتقن الحفظ أو القرآن أو غيره لها تسمى دعوة الحذاق ويفرحون بذلك ويتداعون إليه. لما كانت وليمة النكاح هي التي جاء فيها أحكام بخصوصها ودعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فلأجل ذلك هي التي بحثها الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
نعم، قال: وهي دعوة العرس مثل ما قلنا، وهي مستحبة يعني الكلام على إنشاء الوليمة وإقامتها وفعلها، فيقول المؤلف أنها مستحبة، ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أنه لم يصح نكاحك أو لم يتم، وبحسب ما تيسر بما يتيسر فيها. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية ما كان فيه شيء، دعا بنطع اللي هو الجلد والفرشة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يأتون بشيء، فكان بعضهم يأتي بأقط وبعضهم يأتي ببر وبعضهم، فحصل في ذلك من يعني إقامة الوليمة ما حصل من الخير، وبارك الله في تلك ذلك النطع وما جلب فيه من الطعام وكان فيه خير كثير. نعم، فكلما كانت دعوة النكاح أيسر كانت بركتها أعظم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مؤونة أعظمهن بركة. ولما آل أمر الناس إلى المفاخرة والتكلف والحقيقة المبالغة في هذه الوليمة كان سببا لحصول الإشكالات ولتراكم الديون ولذهاب أحيانا التوفيق ويتبع ذلك من الشر والفساد وما دخل في ذلك من السوء والتداعي إلى الحرام بالإسراف باختلاط الرجال بالنساء أيضا آلات اللهو بفعل ما لا يجوز، أحيانا من لبس الرجال للحرير، تفسخ النساء في اللباس حتى ترى منهن العورات، أبواب كثيرة جلبت لنا من الكفار ومن ضعفة الإيمان من أهل الإسلام، حتى صارت شيئا شائعا، وحتى لحق بالناس من ذلك من السوء ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فينبغي للناس أن يتداعوا إلى الخير، وأن يحملوا أنفسهم عليه، وأن يحفظوا هذه الشرعة على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من القيام بها استحبابا واستنانا، ومن الاقتصاد فيها تخففا وطلبا للبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هي مستحبة، الكلام عليها من حيث الأصل نعم، لأنها توجد دعوات كثيرة في النكاح، فالمستحبة هي الأولى. الثانية بعض تستحب، وأما إذا زادت على ذلك نعم أو تباح، إذا زادت على ذلك فإنها ينهى عنها. ولذلك قال بعض الصحابة إنها رياء وسمعة، يعني أن يجعلوا دعوة وليمة بعد وليمة للنكاح، ثلاث أربع ولائم خمس ولائم. وجاء عن بعض السلف أن حصب الداعي، يعني ألقى عليه الحصى، كأنه ينكر عليه أن يحصل في النكاح أكثر من مرة في مثل هذا. فإذا ينبغي أن يتنبه لذلك من حيث الأصل، والأولى هي مستحبة ولا إشكال فيها، تردادها وتكرارها ربما يدخل في المحذور ويصل إلى الممنوع كما ذكرنا عمن جاء عنهم من السلف الكلام فيها. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبر أن تزوج، بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وهنا سواء بشاه أو بشاتين أو بثلاث، ما دام أن الناس كثير ويأكلون ذلك ولا يرمى ولا يكون فيه بذخ ولا يكون السبب به المفاخرة، فالأمر فيه سعة. لكن المهم أنه يكون مقتصدا بما يحتاج إليه الناس، وبما لا تهان فيه النعمة ويكون فيه الابتذال. ثم قال والإجابة إليها واجبة. قرأتها
نقرأ. نعم. قال رحمه الله والإجابة إليها واجبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
نعم.
ومن لم يجب ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف.
نعم. قال والإجابة إليها واجبة، الإجابة إلى وليمة النكاح واجبة، وهذا قد جاء في النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحد، في حديث ابن عمر وغيره، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. في حديث أبي هريرة نعم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها لما يجي، ويمنع منها من يريدها. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. محل الشاهد إيش؟ ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، واضح؟ فهذا هو السبب في أو محل الحديث، أنها عصيان بمعنى أنه ممنوع وأنه محرم. ولذلك قال المؤلف الإجابة واجبة، يعني أن ترك الإجابة ممنوع ومحرم. طيب وش تقول عن شر الوليمة الطعام طعام الوليمة؟ نقول هذا أولا قول أبي هريرة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الثاني أن أبا هريرة انتقد حالا من أحوال بعض الناس، وهي حال قد تكون مشهورة أو ظاهرة، وهم أنهم يختصون بها الأغنياء أو الوجهاء الذين لا يفرحون بهذه الولائم ولا يسرعون الإجابة فيها ويمنعون منها الفقهاء، فكأنهم وصية من أبي هريرة بأن هذه الدعوات، وهي دعوات مشروعة مسنونة كما جاء في أول الباب، أنكم أيها الناس تلمسوا فيها الفقراء، تلمسوا فيها ضعفاء المسلمين، فإنهم أرجى لحاجتهم إلى الطعام وإلى إجابة والإجابة والدعاء، وترجى بركتهم بإذن الله جل وعلا. فليس في هذا الحديث ما يعكر على ما ذكرنا في أول الكلام من أن دعوة العرس سنة والإجابة إليها واجبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإجابة إليها واجبة. هذا أيضا باعتبار الأصل وليس في كل الأحوال. فإذا كان لا إذا كانت دعوة الجفلة يعني دع الناس كلهم قال إخوان ترى عندي زواج الله يحييكم بدون أن يخرج، فهذه لا تجب فيها الدعوة. نعم. ثم أيضا إذا لم يكن فيها منكر، أما إذا كان فيها منكر من إظهار الفسق أو الفجور أو الرقص والمجون وآلة اللهو غيرها، نعم، أو كان فيه بعض المظاهر السيئة أو الاختلاط كذلك، نعم، فإذا وجد فيها محرم لم يكن ذلك واجبا. أو إذا كانوا يتأخرون بحيث تفوت عليهم صلاة الفجر ويعرضون عن الخير والهدى، فهنا نقول من أنها ليست واجبة. إذن هي واجبة من حيث الأصل. طيب، هل يجب على من لم يكن في البلد؟ فيما مضى ما كانوا الفقهاء يتصورون أنه يدعى إليها من كان خارجا من البلد. فالذي يظهر الحقيقة أن من كان مسافر أو بينه وبينهم سفر وتلحقه المشقة أنه لا يتعلق به حكم الوجوب، لأن أولا أن المسافر يرخص له في الواجبات ويرخص له في الصلوات ونحوها في القصر وفي الجمع وفي المسح على الخفين وفي الفطر في السفر إلى غير ذلك من الرخص التي أذن الله، ترك الجماعة نحو ذلك. على كل حال، فبناء على هذا نقول أنه لا يظهر من هذا أنه من كان مسافرا أن عليه الإجابة. فإذا نقول اللي يدعوه في جدة أو في مكة ويأتي للرياض، نقول إن كان ذلك يسيرا فهو من تمام المحبة ومما تحصل به الألفة بين الناس ويجبر به خاطر الداعي ولا مشقة عليك ولا يلحقه بذلك أيضا كلفة في النفقة ونحوها، فإن أجاب فحسن، لكن ذلك ليس بلازم. وأما إذا كان فيه عليه كلفة فينبغي للإنسان ألا يكلف نفسه وألا يحملها على عنة وبلاء، سواء كان عنة مشقة جسدية ونحوها أو كان فيه بذل مال لا يستطيعه أو بذل مال يحتاج إليه في نفقته اللازمة. لأن بعض الناس يكلف نفسه، لأن بعض الناس يكلف نفسه. هنا قال: ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. هذا إشارة إلى مسألة مهمة، وهي إيش؟ أن الإجابة تتأتى بالإتيان والدعاء، فليس من لازمها الأكل ودخول الطعام. يعني أنك بمجرد أن تحضر فيحصل به الإجابة ويسقط عنك الوجوب، تمام ذلك بأن تطعم، لأن هذا أخوكم تكلف لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأن يطعموا. لكن إذا كان هو لا يعني يقع في قلبه شيء أو لم يستطع هذا الآتي أن يطعم لكونه صائما، لكونه مثلا مريضا يحتاج إلى طعام خاص، لكونه ليس من عادته أن يطعم في هذا الوقت الذي فيه الدعوة وفيه الوليمة، فأي المهم أنه لا يلزمه ولا يتعلق وجوب الإجابة بالدخول في الطعام، لكنه هو الأولى في كل حال، حتى جاء في بعض الأحوال أن الفطر للصائم أولى منه. ولأهل العلم في هذا التفصيل، فإن كان يجد في قلبه في خاطره فالأولى للإنسان أن يفطر وصومه مستحب. نعم. وإذا كان لا يجد في نفسه ويعذره في صيامه فيبقى على صيامه ويدعو لصاحبه. هنا مسألة مهمة: الطعام في وليمة النكاح أو في الولائم أو في غيرها من الضيافات هي تسمى عند الفقهاء إباحة وليست تمليك. وش معنى إباحة؟ يعني أبيح لك أن تطعم، تأكل شوي قليل تأكل كثير مباح لك، الحمد لله، واضح؟ لكن ليس تمليك. ما يأتي شخص مثلا ويحمل الطعام ويضعه في جيبه، أو يأتي ويأخذ صحن ويطعمه أناسا خارجين. يقول ليس لك ذلك ولا يجوز لك، فهي إباحة، لك أبيح لك الطعام، لكن ليس لك أن تحمل وليس لك أن تتملك، فما أكلت فالحمد لله، ما سوى ذلك فلا، فليس لك ذلك. وهذا يعني فيه فرق بين الإباحة والتمليك. نعم. قال والنثار.
قال رحمه الله: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
النثار هو ما ينثرونه من حلوى أو أحيانا أموال، ويختلف باختلاف الناس ونحوه، فيقولون أنه مباح. مباح لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح مرة ذبيحة وقال: من اشتاء من شاء اقتطع، فكأنه نثرها بينهم وجعل الأمر إليهم. نعم. والالتقاطه مباح مع الكراهة، أخذ النثار مباح مع الكراهة. لماذا؟ لأنه تتزاحم عليه النفوس ويتدافع فيه الناس، فالشيء الذي يحصل فيه التدافع يكره الإنسان أن يدخل فيه، فينبغي الإنسان أن لا يدخل فيه. نعم. لكن لو وقع في ثوبه أو نحو ذلك فأخذه فلا بأس، لكن التدافع فيه مما يكره، لأن النفوس تطلعت إليه، فهذا قد تعلقت به نفسه، هذا تعلقت به نفسه، ويسبق آخر فيأخذ هذا، فتبقى في نفسه أنه تمنى أنه لو أخذها وأنه كذا وكذا، فلأجل ذلك قالوا من أنه مكروه. نعم. وإن قسم على الحاضرين كان أولى. أولا قسمه على الحاضرين لماذا أولى؟ من جهتين. أول شيء أنه أطيب للنفوس، لا يقال هذا أخذ كثير، هذا ما أخذ، هذا كذا، هذا سبق، هذا أخذ شيء أنا وضعت يدي عليه ونحوه. والشيء الثاني أنه لا يحمل الناس على أمر مكروه، يعني يحفظ للناس مقامهم، فبدل أن يعني مع الحاجة قد يتدافعون، قد يعوزهم ذلك إلى أن تتشوف نفوسهم إلى هذا، فإذا حفظت لهم مقامهم فوزعت عليهم، فلا هو الذي جاء في نفوسهم فلان أخذ فلان ما أخذ وأنا أولى بهذا من هذا وكذا، وأيضا قضيت ما تتشوف إليه نفوسهم وأرضيتهم بما وصل إليهم. أسأل الله أن ينفعنا بالعلم، أن يرفعنا به، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يجعله حجة لنا وذخرى يوم لقاء ربنا، إن ربنا جواد كريم. نسأل الله أن يلقي الصواب على ألسنتنا، وأن يحفظنا من الخطأ ومجانبة الحق، إن ربنا جواد كريم. شكر الله لكم أيها الطلاب والطالبات، وشكر الله لأخينا، وشكر الله للقائمين على هذا البناء، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم، وأبقى عملهم وأجرى بناءهم وعظم آثارهم وثمارهم، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
آمين. جزاكم الله خير. في الختام نشكركم فضيلة الشيخ، هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين استدعيكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.